بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي مع قول ربنا سبحانه وتعالى في قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وذكرنا بأن هذا المشهد وهذه الآية فيها عدة هدايات، فاختيار الليل للاعتذار دون النهار لأن العين تستحي من العين كما يقال، فإذا أراد الإنسان المخطئ أو المذنب أن يعتذر لإنسان آخر فإنه يحرص على اختيار الوقت الذي بإمكانه أن يعتذر ولا يكون هنالك تبعات من خلال تقاسيم وجهه، خصوصا إذا كان هذا الاعتذار غير حقيقي وغير صادق. فالإنسان إذا اعتذر وجها لوجه فإنه قد يتلكى وقد تتغير ملامح وجهه، لأن كما أن اللسان يتكلم فالعيون كذلك تتكلم، وإذا أراد أن لا يظهر هذا الأمر فإنه يكتب رسالة أو يوصي آخر لأن يعتذر بالنيابة عنه، أو بدلا من المواجهة يتصل اتصالا، فهذه كلها مراتب أقل في الاعتذار، لذلك جاءوا في الليل. وقال هنا سبحانه عشاء يبكون، إن العين إذا التقت بالعين كشفت عن كثير من خفايا النفس وقرأت ما لا يصرح به اللسان ولا تبوح به الكلمات، لذلك جاءوا في الليل، لأنه كما ذكرنا العين تتكلم، فالعين تظهر العديد من خفايا النفس إذا كان في النهار، ولكن جاءوا في الليل حتى لا يميز يعقوب عليه الصلاة والسلام كذب اعتذارهم. كذلك ذكر القرطبي في تفسيره قال علماؤنا هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله، ليس كل من بكى فهو صادق، لذلك قالوا ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى، لاحتمال أن يكون تصنعا كما هو حال أبناء يعقوب، فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر. هنالك أناس بارعون في التمثيل وبارعون في استمطار واستجلاب العبرات والدموع وإظهار حزنهم، وهم بخلاف ذلك، لذلك قيل إن الدمع المصنوع لا يخفى، وكما قال الحكيم إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وكذلك قال الأعمش رحمه الله لا يصدق باك بعد إخوة يوسف، إذا جاءك باكي لا الأصل أن لا تصدقه بعدما قص الله علينا قصة إخوة يوسف. وكذلك من الأمثال دموع الفاجر بين يديه، يعني على كبسة زر، الفاجر والمنافق والكاذب الدموع جاهزة عنده بأي لحظة بأي وقت يستطيع أن يظهر هذه الدموع. وكذلك كما قيل وكم كذبت الأفعال سيلان الدموع على الخدود، أحيانا الإنسان دموعه تسيل ولكن أفعاله تكذب ذلك. كذلك من الهدايات في الناس عجائب من التمويه والكيد، قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يتظاهرون بأنهم لم يقصروا بالمحافظة على يوسف، حتى وصل بهم الحال أن مثلوا وتصنعوا البكاء. فمن الناس من تتأثر أعصابهم بتخيل الشيء ومحاكاته، فيعتريهم ما يعتري الناس بالحقيقة. الإنسان إذا أصيب بالحزن حقيقة فإنه يظهر على ملامح وجهه وتتغير جميع حركاته وتصرفاته ويظهر عليه الحزن. وهنالك أناس لم يصابوا بالحزن بل يتصنعوا من خلال تأثر أعصابهم، فيتخيلوا الحزن ويتخيلوا أمرا معينا فيبدأ بشحن النفس من الداخل حتى يصبح هذا الأمر حقيقة، كما حصل مع أبناء يعقوب. قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، مع أنهم تباكوا ولم يكن البكاء حقيقيا، ولكن لأنهم أتقنوا الدور ومثلوا بشكل دقيق وصفه بكأنه بكاء حقيقي. كذلك تمكين الكذاب من البكاء سمة خذلان الله تعالى إياه. المنافق والكذاب إذا استطاع أن يخدع الآخرين بهذا البكاء فهذا استدراج وهذا خذلان من الله سبحانه وتعالى، فإنه مع الخداع ومع الغش فإنه يدلس على الآخرين، وقد يقلب الحق باطلا والباطل حقا. فإنه إذا كمل نفاق المرء ملك عينه حتى يبكي ما شاء، بقدر ارتفاع منسوب النفاق عند الإنسان فإنه يستطيع أن يملك عينه فيجلب الدمع بأي وقت أراده لأنه غير صادق. لذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: من تزين بما ليس فيه شانه الله. وكذلك قالوا: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. الإنسان مهما يحاول أن يتظاهر للناس بمظهر معين وفي حقيقته أمر آخر إذا تخفى وإذا كان في بيته، فإن الله سبحانه وتعالى يظهر حقيقته من خلال فلتات لسانه ومن خلال صفحات وجهه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: نعم، كذلك من الهدايات والوقفات المتعلقة بهذه الآية: لا ينبغي للإنسان أن يقضي إلا بالحق. الأصل أن الإنسان لا يقضي إلا بالحق، وعليه أن يسمع الطرفين وينظر بجميع الأدلة والقرائن، وأن لا يتأثر بانفعالات الناس بين يديه. هؤلاء جاءوا إلى يعقوب يبكون، بعض الناس يحكم بالعاطفة، فإذا جاءك الخصم وأردت أن تحكم في قضية بين خصمين فإياك أن تحكم من مجرد السماع من الخصم الأول وإن كان باكيا. لذلك قيل قديما: إذا أتاك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تقضي له حتى يأتيك الخصم الثاني، فلعله قد فقئت عيناه جميعا. فإخوة يوسف جاءوا يبكون وتظاهروا بالحزن والبكاء مع أنهم كذب وظلم وغشش كما قيل عنهم. لذلك ينبغي للإنسان أن لا يتسرع في الحكم. وقد قيل أيضا: لا يغرنك بكاء المتظلم فرب ظالم وهو باكٍ. لذلك كثير من الناس يتقنون هذا الدور، فلا تحكم من مجرد السماع من طرف واحد، أن تسمع القصة وأن تسمع الحادثة، بل لابد من السماع من الطرف الثاني لعل حجته أقوى من حجة الطرف الأول. كذلك عندما تكون بموقع يتطلب منك حكما عادلا، فدع عاطفتك جانبا ولا تلتفت لمن يذرف الدموع. أحيانا يشتكي الزوج على زوجته ويقول هذه بها كذا وتفعل كذا ولا تطيع وكذا وكذا وفي مهملة في بيتها، فالذي يسمع يقول كيف هذا صبر على هذه الزوجة هذه السنوات. وإذا سمع للزوجة وتشرح حال زوجها يبدأ يقول أعانها الله على هذا الزوج. فلا يمكن للإنسان أن يحكم من مجرد السماع من طرف واحد، فرب رجل ظهر أو أظهر مظلمته وتعاطفت معه وألحق مع الطرف الآخر، فلابد أن نفرق بين الحكم والمشورة. ففي الحكم لابد من السماع من الطرفين حتى تحكم، أما بالمشورة إذا جاءك إنسان وأراد أن يستشيرك أو يطلب النصيحة منك وأعطى لك بعض الأمور بعض الأشياء المتعلقة وإن كان بخصومة وأراد استشارة، فلك أن تشير عليه بما تراه لأن المفتي أسير الفتوى. فلذلك لابد من التفريق بين الحكم وبين النصيحة والمشورة. كذلك الجرائم في الغالب ترتكب في الليل وفي الظلام لتكون أدعى للستر والهروب والاختفاء. قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون. كذلك الإنسان إذا تباكى انتهى تباكيه المصطنع ببكاء حقيقي يشعر فيه بالحزن. كذلك الإنسان إذا تضاحك بلا سبب يبدأ يجبر نفسه ويستجلب الضحكات، يستجلب الضحك حتى يصل به الأمر إلى دوام الضحك وينعكس ذلك على نفسيته فيشعر بارتياح وبسرور وبمرح. كذلك الإنسان إذا تباكى فإن هذا البكاء المصطنع يتحول إلى بكاء حقيقي يشعره بالحزن. كذلك قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فيه إشارة إلى أن التأثر الفعلي أي التأثر بالفعل بالهيئة بالتمثيل وإن كان تمثيلا وتصنعا من المتكلم أبلغ في التأثير على السامع، يعني أبلغ في التأثير من مجرد الكلام. الفعل له تأثير أبلغ على السامع من مجرد الكلام الذي يخلو من التمثيل ومن الفعل. كذلك إذا جاءك الباكي فارجع وتأمل تاريخه ودعك من الملامح الآنية الحالية، فالقلوب القاسية لديها قدرة عجيبة في إنتاج الدموع الكاذبة الشبيهة بدموع الحزانة، خصوصا إذا احتفت القرائن بهذا الباكي أو المتباكي وكان لديه تاريخ أسود مليء بالخيانة وبالكذب وبالغدر والنفاق فلا تصدقه مباشرة. كذلك من الوقفات يعرف الخطاء أن تعابير وجهه ستكشفه. المذنب يكاد المريب يقول خذوني، فالمذنب يعرف من نفسه أن تعابير وجهه ستفضحه وتكشفه، فيجتهد في التستر ولو بظلام الليل ولو بظلام الليل. كذلك هنا قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون فلا تخدعنك المظاهر. الآن الناس يتأثرون بالمظاهر وخصوصا مع هذا الانفتاح والعولمة ومواقع التواصل يتأثرون مباشرة بالمظاهر، فإنك في الحقيقة ستلحظ دموعا بلا وجع كما حصل مع أبناء يعقوب، ووجعا بلا دموع. هنالك أناس يتوجعون حقيقة ولكن لعزة أنفسهم لا تجد لهم دموع، وهنالك دموع ولكن بلا وجع حقيقي. فهنالك دمعات كاذبة وعواطف فاسدة ونظرات خائنة. فليس كما يقال، فليس كل ما يلمع ذهبا. الذهب يلمع، ولكن هل بالضرورة أنك إذا رأيت شيئا يلمع أن يكون هذا الشيء من الذهب؟ ليس بالضرورة. ولا كل من يدمع صادقا، قال وجاءوا أباهم عشاء يبكون وهم كذبا. كذلك الوقفة قبل الأخيرة، الناس طاقات وأنواع في تصنع البكاء، وأيضا أصناف في تصديق هذا التباكي. الناس في تصنع البكاء مراتب وأقسام، فمن الناس من لا يستطيع، لو جئت له بالأجهزة التي تساعده على البكاء لا يستطيع، لأن قلبه لا يستطيع أن ينافق أو أن يخادع. وبالمقابل هنالك أناس عندهم ذكاء وعندهم فطرة، وهنالك أناس يستطيعون التمييز بين الباكي من المتباكي، بين النائحة الثكلة من النائحة المستأجرة. كذلك الوقفة الأخيرة، قال يبكون المتظاهر بالأمر ينكشف أمره لأهل البصيرة ولو استخدم التمثيل. أهل الحنكة والذكاء والخبرة والبصيرة، كما هو حال يعقوب. يعقوب عليه الصلاة والسلام لم تنطلع عليه هذه الدموع وهذا البكاء وهذه الخديعة. بقي الحديث الذي أردت أن أذكره ويتعلق بهذه الآية، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. إنسان يتظاهر بشيء ويحاول أن يظهر نفسه أنه المحق وهو مبطل، وأنه الصادق وهو الكاذب، وأنه من أهل الصلاح والاستقامة وهو من أهل الضلال، ويتزيى ويتشبع بأشياء غير حقيقية. هنا يصفه النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يلبس ثوبين من الزور، لأنه يكذب على نفسه ويكذب على الناس، وكذلك يوقعهم في التدليس وفي المخادعة التي قد يترتب عليها العديد من المفاسد. فهنا لما قال الله سبحانه وتعالى عنهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون، يذكر كثير من أهل التفسير بأن يعقوب قال لهم: ما الذي يبكيكم؟ هل حصل شيء للغنم؟ قالوا: لا. ثم بدأ يبحث عن يوسف، فأين يوسف؟ فسيأتي الجواب في الآية التي بعدها: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا المشهد وهذه الآية نقف معها بعدة وقفات في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.